要看板。二十了，好，二十了。الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من قراءتنا في كتاب الاجتهاد من كتاب الموافقات للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى، وكان من أواخر ما تحدثت عنه في لقائنا السابق ما ذكره المؤلف من مسألة تتبع الرخص وبيان أن ذلك ليس من الأمور المتوافقة من الشرع، فإن بعض الناس قد يقول بأخذ قول فقيه في مسألة لأنها توافق رغبته، وفي المسألة الأخرى يأخذ بقول فقيه آخر لموافقة قول ذلك الفقيه الآخر لما يرغبه ويؤمله ويظن أن ذلك من الجائزات، وهذا من الأمور المحظورة في الشرع الممنوع منها، وذلك أن العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي رب العزة والجلال لن يسأله عن موافقة عمله لقول فلان أو لقول فلان، وإنما سيسأله هل أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيكون مقدار إصابته في الجواب بمقدار موافقته للشرع لا بمقدار موافقته لقول فقيه أيًا كان ذلك الفقيه. وقول الفقيه إنما أخذ به لما ظن العبد أن ذلك الفقيه يرشده إلى شرع الله وإلى دينه، فإذا كان يغلب على ظنه أن قول ذلك الفقيه ليس متوافقاً مع شرع الله حينئذ يحرم عليه أن يأخذ بقول ذلك الفقيه. ومن هذا ما يتعلق بهذه المسألة في تتبع الرخص التي تسند إلى الفقهاء، فليس كل قول فقيه يكون موافقاً لشرع الله عز وجل. وأورد المؤلف اعتراضاً في مسألة الانتقال من المذاهب، فإن الفقهاء يقررون أنه يجوز للإنسان الفقيه أن ينتقل من مذهب فقهي إلى مذهب فقهي آخر، فإذا كان الفقيه الشافعي جاز له أن ينتقل إلى مذهب الإمام مالك. قالوا فإذا جاز ذلك في كل الفقه فليجوز في بعض أجزائه وبعض مسائله، هكذا قالوا. وهذا الاعتراض ليس له محل، لأن أصل هذه المسألة هو مسألة الانتساب إلى المذاهب الفقهية والتمذهب، والقول في التمذهب يكون على وفق الآتي: الناس على نوعين، النوع الأول عامة الناس الذين لا يستطيعون معرفة المذاهب والتدقيق فيها ومعرفة الراجح من المرجوح، فهؤلاء يجب عليهم مراجعة العلماء وسؤالهم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنوع الثاني من الناس الفقهاء، فهؤلاء الفقهاء هم الذين ينتسبون إلى المذاهب الفقهية، أما العامة فإنهم لا ينتسبون لها. الفقهاء الذين ينتسبون، هؤلاء ينتسبون إلى المذهب على جهة التعلم لا على جهة العمل أو الفتوى، فالفقيه قد يسير على مذهب فقيه من جهة أو على مذهب إمام من الأئمة من جهة كونه يتعلم على ذلك المذهب،
ويعلم عليه ويؤلف في مذهبه من أجل أن يكون ذلك أسهل في التعلم. فأما إذا أراد العمل أو أراد الفتوى فإنه لا يعمل إلا بما يترجح لديه وبما يرى أنه الموافق لشرع الله عز وجل ودينه، وليس الموافق للمذهب. ولذلك نجد أن أئمة الفتوى في المذاهب إذا ألفوا مؤلفات أو علموا كتبوا بناء على مذاهبهم الفقهية، وإذا أفتوا أو عملوا كان ذلك على وفق اجتهاداتهم. وأمثل لذلك ببعض الفقهاء، فمثلا العلامة بن عبد البر المالكي رحمه الله ألف كتاب الكافي في فقه إمام أهل المدينة المالكي، وهذا الكتاب ألفه على وفق المذهب لأنه أراد أن يعلم المتعلم ذلك المذهب. ولما ألف الكتب المطولة وعمد إلى ذكر الخلاف رجح في بعض مسائله خلاف ما يقرره في كتابه المذهبي، كما نجد ذلك في كتبه الاستيعاب والتمهيد وغيرها. وهكذا نجد هذا في بقية المذاهب، فمثلا ابن قدامة المقدسي صاحب الكتب المشهورة في مذهب الحنابلة لما ألف كتاب العمدة وكتاب المقنع ألفهما على وفق المذهب من أجل أن يكون ذلك درجة في تعلم الطلاب للمذهب، لينطلق بهم من دراسة المذهب إلى معرفة المصطلحات ومعرفة كيفية الاستنباط والطريقة على وطريقة تطبيق الأدلة على الفروع والأحكام. فلما ألف الكتب المطولة كالمغني قرر فيها أقوالا ورجح مذاهب خلاف ما كان يقرره في الكتابين السابقين. فهذا هو خلاصة ما يتعلق بمسألة التمذهب. العلماء إنما ينتسبون إلى هذه المذاهب بناء على كونهم تعلموا على طريقة المذهب وكتب المذهب وكانوا يعلمون بناء عليها. وأما في مسائل الفتوى وفي مسائل العمل فإنهم إنما كانوا يسيرون على وفق ما يصل إليه اجتهادهم. ولهذا قرر المؤلف مرة أخرى أن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع قد جاء بالنهي عن اتباع هوى النفس، فهذا مضاد لما تقرر في الشريعة من هذا الأصل العظيم والمقصد الواضح، كذلك من مقاصد الشريعة رد الناس عند التنازع للتحاكم إلى الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعض الناس قد يقول بأننا نأخذ بتتبع الرخص بناء على الضرورة، وبعضهم يقول بناء على ملاحظة الحاجة، وبعضهم يقول نأخذ بتتبع الرخص من أجل تحقيق مصالح الناس. ومن المقرر أن مصلحة الناس هي في اتباع النص لا في اتباع ما يخالف النص من أقوال الرجال أيا كانوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على بعض أقوال أصحابه بأنها خطأ، فغيرهم من باب أولى أن يحكم عليها بأنها خطأ. فإذا تقرر ذلك علمنا أن الضرورة لها معانيها التي جاءت في الشريعة، ومن ثم لا يصح أن يقال عن تتبع الرغبات والسير في أهواء النفوس بأن ذلك من مواطن الضرورات. وهكذا قد يقول بعض الناس بأنهم يأخذون بالقول المرجوح ويتركون القول الراجح من أجل ما يظنون أنه يحقق المصلحة، وكم من مرة ظن الناس أن مصلحتهم في شيء وكان الأمر على خلاف ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فهم يظنون أن مصلحتهم في شيء، وأن ما يعود عليهم بالخير والنفع في شيء فيكون الأمر على ضد ذلك. وانظر في قضية صلح الحديبية كيف جاء من جاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض على بنود الصلح، ويظن أن ذلك الصلح قد سام المسلمين خسفا وأنقص مكانتهم، وكان الأمر بضد ذلك. حتى قال قائلهم: لو كان عندي من الأمر شيء لرددت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ومن هنا فإن بعض الناس قد يسير على وفق ما يظن أنه مصلحة فيكون الأمر بضد ذلك. وقد نقل المؤلف عن الإمام المازري رحمه الله، وهو من علماء المالكية، أنه سئل عن معاملة مالية وجدت في زمانه فاحتاج الناس إلى أن يتعاملوا بها على وفق مرئياتهم وظنهم، وكان ذلك مما لا يجيزه الإمام مالك من مسائل العينة والحيل الربوية. فكانوا يرغبون أن يفتى بمذهب الإمام الشافعي في ذلك لأنه يجيز صورا من هذا. فقال لهم الإمام المازري: لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه، لأن الورع قل بل كاد يعدم، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، ولو فتح لهم باب في ذلك لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب الهيبة، وفي ذلك من المفاسد ما لا خفاء به. وذكر المؤلف بشيء من مفاسد تتبع الرخص من الانسلاخ عن الدين بترك اتباع الدليل إلى القول بقول أحد الفقهاء، فيعارض النصوص الثابتة من الكتاب والسنة لوجود قول فقيه خالف ما فيهما. والقول بتتبع الرخص ترتب عليه تركيب مذاهب بعضها على بعض، وبناء مذاهب جديدة، واستجازة أحوال لا يجيزها أحد من الناس. جاءني من جاء وقال بأنه غادر المزدلفة بعد المغرب بنصف ساعة بناء على مذهب الإمام مالك، بأنه يجوز البقاء فيها للحظة وأن ذلك مجزئ. قال: فذهبنا إلى المرجم فرجمنا، ثم بعد ذلك ذهبنا وغادرنا مكة إلى جدة وإلى غيرها من البلدان. فانظر كيف قال هؤلاء بالنظر في الأخذ برخص المذاهب. فترتب عليه بناء مذاهب جديدة ليس يقول بها أحد من الناس، فإنه لا يجيز أحد الرمي قبل منتصف الليل، ومالك لا يجيز الرمي إلا بعد طلوع الشمس من يوم النهر، والشافعي وأحمد إنما أجازوه بعد منتصف الليل. وبالتالي مثل هذا وبتتبع الرخص يؤدي إلى تلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماع الفقهاء المتقدمين، وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير. وقد يقول بعض الناس بأن الشريعة قد جاء بأن الشريعة سهلة يسيرة، وما جعل الله في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فيقال له بأن ما تظنه من السماح يكون حقيقة بضد ذلك، وكم من قول فقيه ضيق على الناس وكان الناس يظنون أنه يوسع لهم، وكم من مسألة جاء فيها التكليف صريحا للمكلف بما يظن أنه يشق عليه، فإن الله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وانظر إلى ما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المشقة، وانظر إلى ما في مشروعية الحج من مشقة على العباد، لكن يتحقق وينبني عليها من المصالح أعظم من تلك المشقة التي في ثنايا تلك العبادة. وهذا إنما يمثل له بمثال، ألا وهو أن الدواء قد يكون مراً غير متوافق مع رغبة الإنسان في تناوله، لكنه يتناوله لما يؤمله مما يحقق الله به من الشفاء بإذنه تعالى. وبالتالي إذا قال لنا قائل بأن هذه العبادة فيها مشقة فليرتفع التكليف بها، قلنا التكاليف الشارع ما سميت كذلك إلا لما فيها من نوع المشقة، وإنما يرفع عن العباد ما لا طاقة لهم به، ولهذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يقول قائل بأنكم يا أيها الفقهاء تنادون إلى مراعاة الخلاف، ومن مراعاة الخلاف أن نأخذ بقول المخالف لنا متى اقتضى تخفيفا علينا وتسهيلا، فيقال له اعتبار الخلاف هذا له صورتان، الصورة الأولى أن لا تقدم على قول بناء على رغبتك في الاحتياط في ذلك القول، فيكون هناك قولان أحدهما يقول بالإباحة والآخر يقول بالمنع، فتترك الفعل رغبة في مراعاة الخلاف لاحتمال أن يترتب على فعلك لذلك الأمر شيء من الإثم، وهذا مما يدخل في باب الاحتياط الذي جاءت به النصوص، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والجانب الثاني من مراعاة الخلاف أن يكون بعض المسائل يترتب عليها أحوال وأمور فيقضي بها قاض أو يفتي بها مفت، فلا ننازع ذلك القاضي في قضائه لأنه قد حكم بما يرى أنه شرع الله ودينه، وبالتالي لا ننازعه في حكمه وقضائه، لأن ذلك القول له أدلته. ومن أمثلة ذلك مثلا الأنكحة التي وقع فيها خلاف، سواء في شروطها أو في بقائها، فحينئذ إذا حكم بها حاكم أو أفتى بها مفتن فإننا لا ننازعه في قضائه ولا نلغي ما ترتب على تلك الفتوى من وجوب نفقة أو ثبوت ميراث أو استحقاق حق أو وجوب شرط أو ثبوت نسب أو نحو ذلك، أو افتقار قطع ذلك النكاح إلى طلاق ونحو ذلك من المسائل. فهذا هو الذي نريده بمسائل مراعاة أو خلاف. وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم، حتى أن الفقيه العلامة ابن عبد البر رحمه الله قد أنكر مراعاة الخلاف، وقال بأن الخلاف لا يكون حجة في الشريعة. وذكر المؤلف الشاطبي أنه قد سأل عن ذلك جماعة من شيوخ زمانه في بلدان شتى ولم يجيبوه بما ذكرته سابقا، بل بعضهم أنكر مقتضاها بناء على أنه لا أصل لها ونحو ذلك. وأما مسألة انقلاب الراجح ليكون مرجوحا وانقلاب المرجوح ليكون راجحا في بعض المسائل، فهذا لوجود العارض الذي عارض الدليل فقلب المسألة. ومن أمثلة ذلك مثلا ما ذكرناه مما يدور على الأحكام التكليفية الخمسة، فإن تناول تلك المسألة قد يعرض لها ما يغير حكم المسألة فيصبح الراجح مرجوحا. ومن أمثلة ذلك أن الطلاق مكروه، لكن إذا لم تستقم الحياة ولم ينعم كل من الزوجين بها وكل منهم تطلع لمفارقة الآخر، فإن الكراهة حينئذ ترتفع لانتفاء مقصود الشارع من النكاح في تلك المسألة. فإن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهنا لما انتفى مقصود الشارع في هذا النكاح حينئذ قلنا انقلب المرجوح ليكون راجحا في هذه المسألة. وأعطيكم مثلا آخر، ألا وهو أن الشريعة قد جاءت باستحباب إعطاء الفقير والقيام معه والصدقة عليه صدقة التطوع، بل أوجبت ذلك في الزكاة. ولكن إذا علمنا أن ذلك الفقير إذا أعطي من مال الزكاة اشترى به شيئا من المخدرات أو المحرمات، فحينئذ نمنع من إعطائه المال. لماذا؟ لما طرأ على هذه المسألة من أوصاف غيرت حكمها، فانقلب المرجوح هنا ليكون راجحا. وحينئذ يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان الدليل المخالف، فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقال فيه بالقول الآخر. وإذا تقرر هذا المعنى فإن الفقيه قد يجمع بين الدليلين بوجوه من الجمع بناء على ما توصل إليه من مقاصد الشرع ومن معرفة الأوصاف التي لاحظها الشرع، حتى يعمل بأحد الدليلين في موطن ويعمل بالدليل الآخر في موطن لورود قرائن وأدلة تدل على طريقة الجمع التي وردت في ذلك. وهذا محل بحثه في باب التعارض والترجيح. ثم عقد المؤلف مسألة في بيان أن محل الاجتهاد هو ما تردد بين طرفين، بحيث يأتي المجتهد فينظر في أي هاتين المسألتين أو هذين الطرفين تلتحق مسألته. فإذا مثلنا بباب تنقيح المناط وقلنا بأن الشريعة قد جاءت بوجوب الصلاة ووجوب أن يكون الثوب الذي يصلي فيه الإنسان طاهرا، فإذا جاءنا ثوب وترددنا فيه هل هو طاهر أو نجس، فحينئذ نجتهد في هذه المسألة التي وجد فيها التردد بين طرفين في الإثبات والنفي من أجل موافقة مقصد الشارع في ذلك. وهكذا أيضا في تخريج المناط، فإن الشريعة لما جاءت بتحريم الربا في البر اجتهدنا في الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها، فهناك من قال بأن الوصف المعلل به هو الطعم كما هو مذهب الإمام الشافعي، وهناك من قال بأن الوصف المعلل به هو القوت كما قال الإمام مالك، وهناك من قال بأن الوصف المعلل به هنا هو الكيل كما قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. فهنا وجد تردد بين هذه الأقوال، فيأتي الفقيه في تخريج المناط فيجتهد بحيث يلحق هذه المسألة بالوصف الذي يناسبها بناء على وجود الدليل الشرعي الذي في هذا الباب. وليعلم بأن المتشابهات التي ورد ذكرها في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أن له مسائل منها تردد المحل بين محلين أحدهما جائز والآخر ممنوع فيقع التردد في ذلك، إما لتعارض الأدلة فيه وإما لكون الفقيه لم يستطع أن يميز المسألة النازلة هل تلحق بالأصل الأول أو بالأصل الثاني أو نحو ذلك. وقد ضرب المؤلف لذلك أمثلة. المثال الأول في بيوع الغرر، فإنه قد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فوقع إجماع في مسائل عدة على عدم جوازها بناء على أنها من الغرر، ومن ذلك المسائل التي نهي عنها كبيع الحصاة وكذلك أيضا البيع بدون ذكر الثمن وهكذا بيع ما تجهل حقيقته وفي المقابل، ومن ذلك بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وفي المقابل هناك مسائل وقع الاتفاق على جوازها مع أنها لا تخلو من غرر، ومثل لها المؤلف بجواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ومن أمثلة ذلك بيع الشاة التي في بطنها حمل، ومن أمثلة ذلك الاتفاق على جواز تأجير الدار على شهر واحد مع أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، وهكذا أجازوا العقد على دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء، فبعضهم يأخذ كثيرا من الماء وبعضهم يكفيه القليل منه. ومثل هذا ما يسمى بالبوفيه المفتوح الذي يدخل فيه الناس، فبعضهم يأكل كثيرا وبعضهم يأكل قليلا. فهذان جانبان متفق عليهما في الجملة، الأول على منعه والثاني على جوازه، لكن يقع بينهما صور يتردد الفقهاء فيها، هل تلحق بالقسم الأول أو تلحق بالقسم الثاني؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الغرر في البيع، وإنما نهى عن بيع الغرر، فمعناه البيع الذي مقصوده وغالبه غرر لا تعلم حقيقته ولا أو لا يعلم مآله، لكن ما لا يغلب فإنه لا يدخل في الحديث. فهناك صور اتفق على دخولها في النهي، وصور اتفق على عدم دخولها، وبقي صور مترددة بينهما، فيأتي الفقيه فيجتهد فيها فيلحقها بأقرب المسألتين بها. ومثل المؤلف لذلك بمسألة زكاة الحلي، فإن الفقهاء قد اختلفوا فيها، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وخالفه جمهور العلم فرأوا عدم وجوب الزكاة في ذلك. لماذا؟ لأن هذه المسألة مترددة بين أصلين، أولهما النقدان الذهب والفضة، وهما مما وقع الاتفاق على وجوب الزكاة فيهما، وثانيهما العروض ومال القنية، فإن مال القنية لا تجب الزكاة فيه، فملابسك وسيارتك التي تعدها للاستعمال وبيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه ما لم تنوي به التجارة. فالحلي تردد بين هذين الأصلين فوقع الخلاف فيه. ومثل ذلك أيضا مسألة مجهول الحال، هل يلحق بالثقة أو يلحق بالمجروح؟ وهناك مسائل كثيرة، مثلا الخلع، هل يلحق بالفسخ أو يلحق بالطلاق؟ ومثل ذلك في مسألة التيمم، فإن من تيمم قبل الصلاة ثم وجد الماء قبل أن يصلي فلا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ وبالاتفاق، ومن تيمم فصلى وبعد الفراغ من الصلاة وجد الماء فإنه لا يلزم بإعادة تلك الصلاة. لكن من وجد الماء في أثناء الصلاة، هل نلحقه بمن وجد الماء قبل الصلاة أو نلحقه بمن لم يجد الماء إلا بعد الصلاة؟ فهنا وقع الاختلاف في هذه المسألة لترددها بين هذين الطرفين. فهكذا كل المسائل الخلافية يقع الخلاف فيها، لأنها دائرة بين طرفين واضحين، فيحصل الإشكال والتردد فيها. وهنا ننبه إلى أن مسائل الخلاف قليلة جدا بالنسبة لمسائل الاتفاق، خصوصا إذا لاحظت وقوع تلك المسائل في الخارج. فمثلا في الصلاة، أغلب مسائل الصلاة متفق عليها، وإنما الخلاف في مسائل تابعة قليلة، فهم متفقون على تكبيرة، على دخول الصلاة بتكبيرة الإحرام، وعلى الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس وعلى جلسة التحيات التي هي المشكلة لصورة الصلاة. لكن المسائل التابعة وهي قليلة الوجود في الخارج هي التي وقع الاختلاف فيها. إذا تقرر هذا فإن المجتهد حق الاجتهاد هو الذي عرف الراجح من المرجوح، وعرف انقلاب الراجح لكونه مرجوحا في بعض المسائل لورود ما يعرض عليه. وأما من عرف أقوال الفقهاء وحفظ أدلتهم فإنه لا يعتبر فقيها مجتهدا في تلك المسألة إذا لم يعرف الراجح من المرجوح. صحيح أن معرفة الخلاف شرط في الاجتهاد، لكنها ليست هي المخولة لكون الإنسان مجتهدا أو فقيها فقط حتى يعرف الراجح من المرجوح. ولذلك ما ورد عن الأئمة الأوائل في اعتبار معرفة الخلاف إنما مقصودهم أنه شرط وليس هو المعول عليه وحده في وصف الإنسان بأنه من الفقهاء. فعندما قال قتادة من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه، وعندما قال عطاء لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه لا إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه، إنما هذا في شرط الاجتهاد وليس في صفة المجتهد. إنما صفة المجتهد هو من يميز بين الراجح والمرجوح، وبناء عليه يفتي الناس بما ترجح لديه وغلب على ظنه أنه شرع رب العزة والجلال. وقد ذكر المؤلف أن المسائل على نوعين: مسائل مبنية على النص لا بد من أن يكون الناظر فيها عالما بلغة العرب، ومسائل تعتمد على المصالح والمفاسد وتكون مجردة عن النصوص، فحينئذ يلزم المكلف أن يعرف مقاصد الشرع جملة وتفصيلا. وهذا الكلام فيه نظر، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن المسائل الشرعية الصواب أنها لا تخلو من النصوص، فما من مسألة إلا وفيها نص علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا من مقتضى عموم الشريعة، كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنصوص في عموم الشريعة كثيرة، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن مقتضى ذلك أن تكون نصوص الشريعة شاملة لجميع مفردات الحياة. إذا تقرر هذا فإن المعنى الآخر أن مقاصد الشريعة لا تؤخذ من أهواء النفوس مجردة، وإنما تؤخذ من دلالات النصوص، فإنك لا تقول بأن هذا المعنى قد كان من مقاصد الشرع إلا بناء على دليل من كتاب وسنة. والاستدلال بالدليل يحتاج إلى معرفة لغة العرب كما تقدم. ولهذا فإن القول بأن المعاني المجردة يشترك العقلاء في فهمها هذا فيه نظر، لأن المعاني المقصودة في أحكام الشريعة هي المعاني التي جاء التأكيد على طلبها في الكتاب والسنة. وكم من معنى يظن الناس أنه من المصالح فيكون في حقيقة الأمر من المفاسد، وكم من المعاني المجملة التي تحتها حق وباطل، ظن الناس أنها من الحق كلها من الحق فوقع اللبس في هذا. وانظر مثلا إلى أن الشريعة قد جاءت بمعنى العدل وأمرت به في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإذا جاءنا من جاءنا وقال بأن من مقاصد الشريعة المساواة بين الخلق قيل ليس هذا على إطلاقه، بل جاءت الشريعة بالمساواة بين المتساوين واختلاف الأحكام بين المختلفين، وهذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة. ومن ثم ما ظننت أنه من المعاني المصلحية التي جاءت بها الشريعة ظن واهم، وما نشأ ذلك عندك إلا أنك لم تراعي أخذ هذه المصالح والمقاصد من النصوص الشرعية. وقد قال المؤلف بأن استدلالا على ما رأى بأن الاجتهاد القياسي غير محتاج إلى مقتضيات الألفاظ، وهذا أيضا فيه نظر، فإن الاجتهاد القياسي جاءت الشريعة به لكنه لا بد أن يبنى على أصل مقرر في أحكام الشريعة، وإذا لم يكن له أصل فإن القياس فاسد لا يصح الاستناد إليه، والأصل لا بد أن يكون ثابتا بنص، والنص الدال على حكم الأصل لا بد أن نعرف معناه بمعرفة مقتضيات الألفاظ. ثم نحتاج ثانيا إذا كان عندنا قياس لمعرفة هل عارضه نص، لأن القياس المعارض للنص قياس فاسد الاعتبار لا قيمة له، ولا يعرف عن كون القياس قد ضاد النص إلا إذا عرفنا مدلول النص ومقتضى لفظه. وأشار المؤلف إلى أن الاجتهاد الذي يتعلق بتحقيق المناط قد لا يشترط فيه العلم بمقاصد الشرع، وهذا في الحقيقة لأن منبني على أن تحقيق المناط على قسمين، قسم اجتهادي مبني على صفة المجتهد السابقة، فهذا لا بد أن يكون صاحبه عالما بمقاصد الشرع، والثاني تحقيق مناط يكون من أي أحد من أفراد الناس أو من أصحاب اختصاص غير اختصاص العلم الشرعي، فهذا لا يشترط فيه العلم بمقاصد الشريعة. مثال ذلك إذا قلت لك يجب عليك في الصلاة أن تتوجه إلى جهة الكعبة فتجتهد أنت في معرفة جهة الكعبة، لا يشترط أن تكون حينئذ عالما بمقاصد الشرع، وذلك أن تحقيق المناط هنا ليس مما يختص به الفقهاء. وقال بأن مما يدل على ذلك أن العلماء لم يزالوا يقلدون في بعض العلوم الأخرى من مثل الطب والهندسة وغيرها. ثم عقد المؤلف فصلا لبيان أن الاجتهاد المعتبر في الشريعة هو الصادر من أهله، الصادر من أهله، أما الاجتهاد الصادر من غير أهله فإنه لا قيمة له ولا وزن ولا يبنى عليه حكم شرعي. أما في علوم الشريعة فهذا واضح، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل اسألوا أي أحد، وهكذا قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالحكم بالكتاب، ومن لم يكن من أهل فهم الكتاب لا يجوز له أن يحكم أو أن يفتي. وقال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق، فمن لم يكن من أهل معرفة الحق لم يجوز له أن يحكم بين الناس. وأما العلوم غير العلوم الأخرى غير العلم الشرعي فلا بد من الرجوع إلى أهلها. فلو جاءنا من ليس بطبيب وقال بأن ذلك المرض يضر الصوم صاحبه، فحينئذ نقول أنت لست ممن يعتبر اجتهاده في هذا، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى قولك. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الاجتهاد قد يقع فيه الخطأ، والخطأ قد يكون لخفاء بعض الأدلة أو لعدم معرفة حقيقة المسألة المجتهد فيها، وحينئذ يقع ما حذر منه الشارع من زلة العالم، فإن العالم قد يخطئ وقد يزل في بعض المسائل وهو ليس بمعصوم، بحيث يظن فيه أنه لا يقع في خطأ. ولذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أخشى على أمتي من زلة العالم ومن حكم الجائر ومن الهوى المتبع. وقال عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلون. وقد ورد عن معاذ أنه قال: إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. وقال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم، يقول شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ثم يمضي الأتباع، يعني على القول السابق. وحينئذ ينبغي أن يحتاط في هذا الباب. ولذلك قلنا فيما سبق بأنه عند اختلاف العلماء ومعرفة العام بأقوالهم يجب عليه أن يرجح بين أقوالهم. وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من الأدلة الدالة على أن المصيب من المجتهدين واحد وأن ما عداه مخطئ. ومن الأمور التي ينتج عنها الخطأ من الفقيه ألا يلاحظ مقصود الشارع، فمثلا من مقاصد الشارع أن يبقى بدن المكلف سليما ليتمكن من أداء الطاعات والعبادات، وحينئذ قد يغفل الفقيه عن هذا، فيأتيه من يسأله من المرضى فيقول: الطبيب منعني وأنا أرغب في الصيام، والصيام فيه براءة للذمة وأجر يحصل عليه الإنسان، فهل يستحب لي الصوم؟ فيقول له: الصوم مستحب لك. ويكون حقيقة الأمر بضد ذلك، فإنه لو صام أضر ببدنه وعجز عن شيء من العبادات وقد يؤدي إلى تلف شيء من أعضاء بدنه، فنقول له حينئذ: الأولى والمستحب في حقك ألا تصوم، ولكن لا تغفل عن بقية العبادات التي شرعت في شهر رمضان من القراءة والاعتكاف وصلاة القيام والتهجد ونحوها من العبادات. وحينئذ نؤكد أن زلة العالم يجب أن يحذر منها، ولا يجوز الاعتماد عليها ولا الأخذ بها ولا التقليد لصاحبها في تلك المسألة. ولا يعني ذلك الطعن في ذلك العالم الذي وقعت منه الزلة، ولا يجوز أن ينسب إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بسببها، ولا أن ينتقص من مكانته من أجلها، فإن هذا مخالف لمقصود الشارع الذي جاء برفع مكانة العلماء وإعزاز منزلتهم، كما في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا وقع زلل من هذا العالم فإن صوابه أكثر، وما يرشد العباد إليه من أحكام الله عز وجل أكثر، وحينئذ ينبغي أن يلاحظ أنه قد تصدر من بعض الفقهاء مسائل زلات قد يسميها بعض المحدثين الفتوى الشاذة، الفتوى الشاذة، فهذه الفتوى الشاذة لا يصح أن يعتمد عليها ولا أن يجرى الخلاف فيها ولا أن يعتمد عليها. وأشار المؤلف إلى أن بعض أهل العلم بحث أسباب الخلاف، كما فعل ذلك ابن السيد الطيلموسي كما في كتابه التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين، وقد فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عذر الأئمة في اجتهادهم، وحينئذ قد يعرض في بعض المسائل أن الفقيه يفتي بمسألة خلاف ما تقرر عند الناس لوجود عارض عرض فيها، فيأتي من يقيس على قوله ويظن أنه قال بالجواز مطلقا أو بإباحة ذلك مطلقا، فيسأل عن حكم أكل الميتة حال الاضطرار فيقول بجوازه، فيظن أنهم يجيزوا أكل لحم الميتة مطلقا، وهذا نسبة إلى الفقيه، نسبة ما لم يقله الفقيه إليه. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن بعض الناس قد يلتفت إلى جزئي فيغفل الكلي، أو يظن أن ملاحظة الجزئي لا تتعارض مع الكلي، فيقع حينئذ في شيء من الاختلاف والمخالفة الشرعية. وحينئذ أذكر بأن ما ذكرته من المحكم والمتشابه ليس ذلك خاصا بمسائل العقائد، حتى في مسائل الفقه قد يوجد هناك تشابه، فيأتي بعض الفقهاء فيحكم في مسألة بناء على ظنه أن الشارع قد أراد فيها معنى، ويكون مراد الشارع معنى آخر، ووظيفة الفقيه أن يرد المتشابه إلى المحكم ليعرف حكم الله في المسألة. إذا تقرر هذا فإننا ينبغي بنا أن نفرق بين أهل الأهواء وبين من يخالف الدليل لشبهة عرضت له أو لتشابه ورد عليه أو لخفاء دليل أو نحو ذلك. فنقول المنهج في هذا أن الأصل الذي يبني عليه أهل السنة أصولهم هو تحكيم الكتاب والسنة، فمن كانت القاعدة عنده تحكيم الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما فهذا يعد قد سار على المنهج الصحيح. أما من كان يعارض النصوص بغيرها من أقوال الفقهاء أو مما يظن أنه من المعقولات أو يظن أنه من الأحوال أو من المنامات أو غير ذلك مما تعارض به النصوص، فهذا لم يسر على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإذا تقرر هذا فإن كون الإنسان ليس من أهل السنة والجماعة قد أشير إلى وجود هذه الفرق في الأمة في النصوص الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذه الفرق قد نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فهي من أمته يعني أمة الإجابة، ومن ثم فلا يحكم بكفرهم حتى يأتي الدليل الواضح في مثل ذلك. ويلاحظ في هذا الباب أيضا الأعذار التي قد يعذر المرء بسببها، فكم من صاحب طريقة خاطئة يثاب عليها لأنه قد اجتهد وظن أن حكم الله عز وجل في تلك المسألة هو ما سار عليه. ويلاحظ في هذا الباب أن من أسباب أن من الصفات التي يشار إليها في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أهل الفرق أن أهل الفرق يجورون على غيرهم ويعتدون على غيرهم فيحكمون عليهم بالكفر والفسق وبالأحكام المغلظة بخلاف أهل السنة والجماعة. وكذلك من صفاتهم من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يريدون الخير للجميع حتى من خالفهم في المعتقد، هم يريدون له هداية وهم يريدون له أن تصلح أحواله وأن تستقيم أموره وأن تزين جميع صفاته. وحينئذ هذه الصفة تخالف طريقة أهل البدع. وكذلك من الصفات في هذا أن الولاء والبراء عند أهل السنة معقود على الانتساب للإسلام مع اختلاف درجاته بحسب اختلاف صحة معتقد الإنسان وصحة عمله وقيامه بأنواع الطاعات. وهكذا من الفروق المميزة أن أهل السنة يلاحظون ألفاظ الأدلة وفي نفس الوقت يلاحظون معانيها ومقاصدها بخلاف أهل الفرق، فبعضهم يتمسك بظاهر اللفظ بدون أن يلاحظ مقصده الذي جاء توضيحه في نص آخر، وبخلاف من يلاحظ ما يظنه من المقاصد ويغفل دلالات ظواهر النصوص. وقد يتطور الأمر عند أهل البدع حتى نجد منهم من يغفل دلالات النصوص مطلقة، ومنهم من يوالي غير أهل الإسلام على أهل الإسلام، حتى ورد ما ورد عن الخوارج في أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. صحيح أن هذه الفرق يشار إليها وينبه إلى أوصاف أصحابها من أجل أن يحذر من تلك الصفات ويحذر من القيام معهم فيما يرومونه من أمور يظهرون أنها موافقة لمقصد الشارع وهي بضد ذلك، وإن كان الشرع قد جاء بدعوتهم وبالستر عليهم متى علم أن الستر يكون من أسباب صلاح أحوالهم. وهذا شيء مما ذكره المؤلف في هذا الباب، وقد ذكر شيئا من المسائل المتعلقة بهذا. وقد أشار المؤلف أيضا إلى أن أهل السنة يتميزون بالعمل بدلالة النصوص في العبادات الشرعية، ولذلك فهم يجتنبون البدع ويحذرون منها، وقد جاءت النصوص بالتحذير منها. وما وجد من قول بعضهم بتقسيم البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم، فهذا التقسيم وإن ذكره المؤلف وذكره بعض الناس إلا أنه يخالف مقتضى النصوص التي جاءت بالتحذير من البدع كافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فقوله كل بدعة هذا دليل على التعميم، ومثله في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن خصائص أهل السنة أيضا أنهم يجتمعون ويتآلفون ويعذر بعضهم بعضا ويتمنى بعضهم لبعضهم الخير، بخلاف أهل الفرق الأخرى فإنهم يتفرقون ويتعادون ويوجد بينهم من الانقسامات، والله به عليم. ولذا قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وحينئذ علمنا أن ما أورد لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التآلف والاجتماع وثناء بعضهم على بعضهم الآخر مع وجود الاختلافات الفقهية بينهم مما يدل على ما ذكرته قبل قليل من خاصية أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والاجتماع والتآلف نعمة من الله رتبها الله عز وجل على العمل بالتوحيد واتباع السنة، ولذا قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن الأمور التي من خاصية أهل السنة والجماعة ترك اتباع أهواء النفوس بخلاف غيرهم ممن في قلوبهم زيغ، وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وورد في ذلك نصوص كثيرة من النصوص. إذا تقرر هذا فيعلم بأنه في مرات قد يترك إعلام الإنسان ببعض الراجح في بعض المسائل لأسباب قد أشرنا إلى شيء منها مما تقدم، منها أن لا يتعلق الأمر بالمستفتي والسائل، ومنها أن لا يتسع ذهن السائل لتلك المسألة، ومنها مراعاة مآلات الأفعال وعواقبها، ومنها أيضا أن يلاحظ أن المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا كانوا كذلك. فقال معاذ: يا رسول الله، لا أخبر الناس فيستبشروا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. وهكذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الأفعال وفي الأقوال. فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، وهكذا أيضا في الحديث الآخر لما قيل له ألا تقتل المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا أيضا ما ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك بعض ما يريده ويرغبه من أجل مراعاة أحوال الناس، فترك القيام جماعة في آخر الليل بصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان خشية أن يفرض ذلك على الأمة، وترك التطويل في صلاته من أجل مراعاة قلب الوالدة التي بكى ابنها عندها. وهكذا أيضا في مسيرة أهل العلم، فيبتدئون الطالب للعلم بما يناسبه ولا يعلمونه ابتداء ما هو حظ الفقيه المتقدم من هذه المسائل. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يلاحظ مآلات الأفعال فيما يقدم عليه الناس، وألا تكون نظرتهم لما بين أعينهم فقط. وقد ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من النصوص التي حكم بها بعضهم على بعض الفرق بالكفر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، ثم أخبر بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد قال بعض أهل العلم في هذا أن المراد به الطاعة الحقة، وقال آخرون بأن المراد به طاعة صاحب الولاية، فإن الدين يقصد به الطاعة في لغة العرب، تقول دانت العرب أو دان أهل البلاد لفلان، بمعنى أنهم أطاعوه. وحينئذ نعلم أن الأصل في هذه الفرق أنها لا زالت باقية على الإسلام ما دامت تنتسب إليه، وما وقع عندها مما لا يناقض الأصلين، أصل التوحيد وأصل إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، على جهة الجهل أو التأويل أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه لا يخرجها من دين الإسلام إلا إذا ناقضت أصل الإسلام، كما لو صرفت شيئا من العبودية من العبادة لغير الله جل وعلا. انتهى المقصود مما نبحثه في هذا اليوم، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد خلال المسألة العاشرة وما بعدها في يوم آخر. وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.